والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو اللقاء الثامن في رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في المرة السابقة من زواجه صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم في هذا اللقاء نقف مع السيرة الإجمالية في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدء الوحي وقبل الرسالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائد والنظر السديد صلى الله عليه وسلم، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وأصالة الفكر وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكانة الحق، وطالع بعقله الخصب صلى الله عليه وسلم وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعافى ما سواها صلى الله عليه وسلم من خرافة ونأى عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم صلى الله عليه وسلم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. هنا درس تربوي، وقفة مهمة، لا تكن إمعة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لا تكن إمعة. قالوا: وما إمعة يا رسول الله؟ قال: تحسن إذا أحسن الناس، وتسيء إذا أساء الناس. أما المؤمن فإنه يحسن إذا أحسن الناس، ويحسن إذا أساء الناس، فتقليد الناس منه المذموم ومنه الممدوح. الممدوح أن تقلدهم في الخصال الحميدة وفي الأخلاق الحسنة، فبما يفعلونه من خير، بل وتشاركهم في هذا الخير، وتكون يد عون للناس في هذا الخير العظيم. فإذا أحسن الناس أحسننا، وإذا أساء الناس أحسن. فالممدوح من تقليد الناس هو أن تحسن إذا أحسنوا، والمذموم أن تسيء إذا أساءوا. ففي هذه الأيام ابتلينا بهذه المقولة، يقول الرجل: أنا كالناس أعمل ما يعمل الناس، أفعل ما يفعل الناس. لا والله، ليست هذه بصفات المؤمنين. إنما تحسن إذا أحسن الناس، وتحسن إذا أساء الناس، ولا تقلد الناس في مساوئ الأخلاق، ولا تقلد الناس في الأفعال التي تغضب
رب الناس، بل لا تراعي عند أفعالك رضا الناس أو سخط الناس. فرضا الناس فلو أن الناس جميعا قد رضوا عنك وربك عنك ساخط، هل ينفعك هذا الرضا من الناس؟ لو أن الناس جميعا سخطوا عليك ورب الناس رضي عنك، هل يؤذيك سخط الناس؟ لا ورب الناس. فلماذا يحسن الناس إذا أحسنت؟ لماذا يحسن الرجل إذا أحسنت الناس ويسيء إذا أساءت؟ لأنه حريص كل الحرص على رضا الناس، وحريص كل الحرص ألا يخالف الناس. لكن الصحيح وأخلاق المؤمن أن يخالف الناس فيما يغضب رب الناس، ويوافق الناس فيما يرضي رب الناس. فنحن ما خلقنا لعبادة الناس، إنما خلقنا لعبادة ربنا سبحانه. فلنعبد الله جل وعلا على بصيرة، ولا نسير ولا نساق كما يساق النعاج. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ الآن نسير خلف اليهود والنصارى ونقلد الناس في ملابسنا، في مآكلنا، في مشاربنا، بل نكلف أنفسنا في بيوتنا ما لا نطيق تقليدا للناس. أبني بيت كبيت فلان، أفرش بيتي كبيت فلان، ألبس أولادي كأولاد فلان، أطعم أولادي كما يطعم أولاد فلان، كل شيء أفعله كما يفعل فلان، قلد الناس تقليد أعمى. فعننا لم نؤمر بهذا ولم نطالب بهذا، إنما طلبنا بتقليد الناس في الخير وعدم تقليدهم في كل شر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث، ولم يكن هناك نبي ولم تكن هناك شريعة. عقله الحصيف خالف به الأفعال السيئة للناس، فكان عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر، مع العلم لم يكن هناك شريعة ولم يكن هناك نبي ولم يكن هناك من يأمر بترك الخمر، بل الخمر كانت على موائد الناس كالماء على موائدنا. الذين لم يشربوا الخمر في الجاهلية بعد رسول الله قلائل، منهم أبو بكر وعلي العقلاء. هذا يدل على أهمية العقل ومكانة العقل. فالعقل الحصيف هو الذي يصرفك عما فيه مضرة لبدنك ولنفسك ولأولادك. الناس تنادي في هذه الأيام وتطالب بمتابعة العقل والسير خلف العقل. عقل من؟ أسير خلف عقل من؟ أتبع عقل من؟ ومن هو العاقل؟ وما هي العلامات والأمارات التي تخبرني أن هذا عاقل؟ إذا كان عقله لم يرشده إلى الذي خلقه، كيف أسير أنا خلفه؟ عقله لم يرشده إلى الذي خلقه، كيف أسير أنا خلفه؟ في هذه الأيام وصل الناس إلى الفضاء، وصنعت الهند الصاروخ النووي ومركبة الفضاء، انظر إلى عقولهم وذكائهم، أنت تنظر عند الأشياء التي يخترعونها تتعجب كيف أرشدتهم عقولهم إلى هذه الصناعة، ومع هذا هم أغبى خلق الله، هم الحمق، هم كالأنعام. في الهند أكثر من 3500 إله يعبد من دون الله، لم ترشدهم هذه العقول لعبادة الواحد الديان. تخيل في هذه زمن الفضاء وزمن الإلكترونيات وهذه التكنولوجيا الحديثة الرهيبة المبهرة لعقول الناس، ما زالوا في الهند إلى الآن يعبدون الفئران، معبد عظيم جدا للفأر، إلههم الفأر والعرس، إلههم بقرة، ويتقرب إلى إلهه بشرب بوله، يسجد لبقرة والبقرة تسجد وتسبح بحمد ربها. قالوا القطار يحمل الناس والقضيب يحمل القطار، إذن القضيب هذا إله فعبدوه من دون الله. من أي شيء خلق الإنسان؟ من فرج الرجل وفرج المرأة، فعبدوا فرج الرجل وعبدوا فرج المرأة. 3500 إله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولم يتقرب إلى صنم، يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، لذلك لم يسجد لها ولم يأكل مما ذبح لهذه الأصنام. أين العقلاء عندما يكون أستاذ في الجامعة، أستاذ دكتور في الجامعة، فيذهب إلى سيدي فلان يتمسح في قبره وحول قبره يطلب منه المدد، وهو يعلم علم اليقين أنه ميت؟ هل هذا عقل؟ عندما تجده أستاذ دكتور في ملابس أنيقة، ملابس فاخرة فارهة، ثم يخرج بعد ذلك من جيبه باكت أبيض، يخرج منه ملفوفا أبيض فيه السيجارة، فيشعل السيجارة فيخرج الدخان من فمه وأذنيه وعينيه وأنفه، يخرج من فمه وأنفه، وإذا كان محترفا خرج من أذنيه. ما هذا؟ أهذا عاقل؟ أهذا عاقل؟ أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر قط، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قط. قيل لأبي بكر لماذا لم تشرب الخمر؟ قال مررت على رجل سكران والخمر سميت خمر، لماذا؟ لأنها تخمر العقل، فرأيت يأخذ من العذرة ويقربه من فيه يريد أن يأكله الخراع، فيجد ريحه فيلقيه على الأرض، فيجد ريحه فيلقيه على الأرض. قال أهكذا تفعل الخمر بأصحابها؟ والله لا أضعه في فمي أبدا. فسألت المدخن أنت لماذا تشرب الدخان؟ ما الفائدة العائدة على بدنك، على أولادك، على مالك، على أخلاقك، على دينك، على آخرتك من شرب الدخان؟ رسول الله لم يشرب الخمر لأنه يعلم مضرة هذه الخمر قبل البعثة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر ولم يأكل ما ذبح على النصب ولم يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا عنها من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه صلى الله عليه وسلم منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزة وتجد أستاذ دكتور في جامعة الأزهر أو في جامعة الشرعية وتجده صوفي يعبد القبور، يستغيث بالقبور، يسأل القبور، ويعلم أنهم أموات. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أنت من تنادي؟ تدعو من؟ ميت لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا. يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جيد وجميل، هل هذا معناه أن تعبدهم من دون الله؟ هل هذا معناه أن تصرف لهم العبادة من دون الله تبارك وتعالى؟ هل يفهم من هذا أننا نعبد هذه الأصنام من دون الله، نعبد هذه القبور، نذبح لهذه القبور في مولد البدوي، مولد الحسين، مولد أبي العباس وغيرهم؟ تجد أساتذة في الجامعات، مهندسين، تجد محامين، تجد أطباء، تجد أصحاب رجال أعمال جاءوا يحتفلون بهذا الصنم ويحتفلون بهذا المولد لهذا الإله. أين علمهم؟ أين عقولهم؟ لن يتقرب إليه بذبح. حدثني بعض الناس، بعض الذين كانوا يفتحون صناديق النذور في وزارة الأوقاف، قال: نفتح النذر هذه الصناديق فنجد العجب العجاب، من وضعت مبلغا من المال وصورتها ودبست الصورة في مبلغ في هذا المبلغ، فقالت: يا سيدي فلان أريد زوجا، وآخر أريد زوجا، وثالث أريد النجاح في الدراسة، وخاصة نحن في هذه الأيام في أيام الاختبارات والامتحانات، ورابع ورابع. سبحان ربنا، أين أقول هؤلاء؟ العقل الذي لا يرسلك إلى الفطرة السليمة وهي عبادة الله جل وعلا لا يعتبر عقلا. خرج علينا في هذه الأيام بعض السفهاء في القنوات الفضائية ينادون بتحكيم العقل، ما وافق، يقولون: نأخذ من القرآن ما وافق العقول، ونخالف من القرآن ما لم يوافق العقول، نأخذ من الشرع والسنة ما وافق العقل، ونخالف ما وافق العقل. عقل من؟ ما وافق عقل من؟ ومن هذا الذي يثبت لنا أصلا أنك عاقل؟ لو أنك عاقل لما قلت مثل هذا الكلام. لو أنك عاقل كما قال صلى الله عليه وسلم: الكيس الذكي العاقل، يصفه لنا ويبينه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يمر صلى الله عليه وسلم على جارية، قال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: وأين الله؟ قالت: فطرتها السليمة أرشدتها إلى ذلك. كان كفار قريش يسألون غير الله في الرخاء، وعند الشدة يعلمون أنهم لا ينقذهم من هذه الشدائد إلا من؟ الله. حتى إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من من الشاكرين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذن المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام على عهد رسول الله كانوا يسألونها في الرخاء، أما في الشدة فلا يسألون إلا الله. وفي الآن يوجد عندنا شرع وقرآن بين أيدينا، وسنة بين أيدينا، وعلماء ودعاة إلى التوحيد، ونجد من يقول: إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بأصحاب القبور. لا إله إلا الله. بل نجد في مولد البدوي من يقول: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. لا إله إلا الله. البدوي هذا الذي قد دفن وصار رفاة إذا دعي في البر والبحر أجاب، أين الله؟ أين القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أين القائل سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أين القائل وإذا سألك عبادي عني أين الله؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ليعلمكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله الخصيص لم يرشده إلى عبادة الأصنام، بل نفر من هذه العبادة، ولم يحضر مولدا من الموالد، لم يحضر مولدا قط من هذه المواد، ولم يشرب الخمر. أنت أيها المسلم بين يديك القرآن، بين يديك سنة خير الأنام، بين يديك العلماء، وتعبد هذه الأضرحة وتعبد هذه الأمور، بل وتشرب الخمر وتشرب المسكرات والمخدرات. وألم تعلم ماذا فعلت المسكرات والمخدرات يا أصحابي؟ ألم تعلم عن هذا الذي شرب المخدرات والخمر حتى خمر عقله ولعبت الخمر بعقله وذهب عقله وزنى بأمه وزنى بابنته وزنى بأخته؟ ألم تعلم كيف؟ أين عقله؟ أما سمعت عن هؤلاء؟ أما سمعت عن هذا الذي أخذ جرعة من المخدر في دورة المياه ومات فيها؟ ومات في دورة المياه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاقلا حصيفا لم يشرب الخمر قط، صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنم، لم يحضر مولدا من هذه الموالد. ولا شك أن القدر حاط بالحفظ، حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك فيه نواجع النفس صلى الله عليه وسلم لاستطلاع متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الإلهية الربانية للحيلول بينه وبين ذلك صلى الله عليه وسلم. روى ابن الأثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يقول الله بيني وبينه، ثم بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم يعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عجفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل الأولى، ثم ما هممت بسوء قط. اختلفوا في صحة هذا الحديث، فصححه الحاكم والذهبي وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية. الشاهد أنه كان إذا حدثته نفسه بما يفعل أهل الجاهلية تتدخل العناية الإلهية. نفهم من هذا أن سماع المزمار والأغاني حرام، أن الموسيقى حرام، بل ورد الشرع بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي يستحلون اسم الحرى أي الزنا، والحرير أي لبس الحرير رجال، والخمر والمعازف. اسمع، لقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، قال: والمعازف. فشملت جميع آلات العزف التي كانت في عهده وآلات العزف التي أتت بعده وآلات العزف التي في عهدنا وآلات العزف التي لم تظهر بعد. هذه معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانهم أن يكذبوا رسول الله، كان بإمكانهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأن يغيروا اسم أسماء هذه الآلات، لكن إلى يومنا هذا يسمونها آلات العزف، ويسمون الذي يعزف عليها بإيه؟ العازف، عازف الأرض، عازف العود، عازف الكمنج. ويقول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي يستحلون، يعني هو أمر كان حرام فيقولون عنه إيه؟ حلال. رأينا هذا في زماننا، يخرج علينا من ينسب إلى الدين ويدعى أنه من العلماء ثم يقول الموسيقى حلال، ما دليلك على أنها حلال يا هذا؟ قال لأنه يوجد في بيتي أرج. ما شاء الله، ما شاء الله على الأدلة المقنعة على حلها. الموسيقى حلال لأنه يوجد في بيته أرج يعزف عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوف يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر، والمعازف الخمر الآن يسمونها إيه؟ مشروبات كحولية، مشروبات روحية، يغيرونها باسم غير اسمها حتى يخضعون الناس لحلها، يسمون الموسيقى بغير اسمها آلات الطرب. آلات الطرب وآلات العزف. قل بل يقولون أن الموسيقى نوعا من أنواع العلاج للمرضى، وما جعل الله علاجا لعباده فيما حرم الله عليه. بل يقولون الخمر علاج للمرضى، اللي عنده كلى اللي عنده حصوة يشرب خمر، ما جعل الله علاج عبده فيما حرم عليه سبحانه. خط ممكن، لذلك قال صلى ما جعل الله علاجا او فيما روي عنه فيما حرم الله عليه، فلم يسمع المعازف. وعندما اراد ان يسمعها على سبيل مره في شبابه منعه الله جل وعلا وحال بينه وبين سماعها حتى يظل قلبه ظاهر. يأتيك الرجل ولعم الشيخ ساعة وساعة، طيب يا ليته يفعل ما يقول. أنا يا ليته، يعني لو افترضنا جدلا أننا وافقناه على هذه المقولة، طيب نريد منك ساعة وساعة، ساعة غد ساعة قرآن، لكن هي ربع ساعة صباح قرآن وربع ساعة آخر الليل قرآن. وما أدراك ما بين الساعتين، وما أدراك ما بين الساعتين. فيا أيها الأحبة، الموسيقى حرام والغناء حرام، ولو أنها حلالا لأذن الله لنبيه أن يسمعها قبل البعثة عندما أراد أن يسمعها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنها ليست أيضا من الأمور المباحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعدهم جوارا صلى الله عليه وسلم، فأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأدينهم عريكة وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، وأعفهم نفسا صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جعل فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وقالت له أمنا خديجة كما سوف يأتي يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق ويصل الرحم، وهذه هي مؤهلات القيادة. هذه هي مؤهلات القيادة لمن أراد أن يكون قائدا يوما من الأيام، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق ويصل الرحم. اسمعوا إلى أخلاق صلى الله عليه وسلم، من تحلى بهذه الأخلاق ما الذي يحدث بحسن المعاملة التي يكون عليها المرء يتعلق الناس بك ويحرص الناس على قربك بهذه الأخلاق؟ إذا توفرت فيها فيك هذه الأخلاق في أي زمان فقط أي شخص تعلق الناس به وحرص الناس على القرب منه. لماذا؟ لأنه عفيف اللسان، جميل المظهر، جميل المنطق. اسمع، تحلى بأفضل الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم حديثا وعلينهم عريكة صلى الله عليه وسلم، وعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه الأمين. فإذا اتصفت بهذه الأوصاف وبهذه الأخلاق سعى الناس إلى القرب منك، سعى الناس إلى محبتك، بل ترى الكبير والصغير يتعلقون بك لهذه الأخلاق الكريمة. أيها الأحبة، إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق. الإنسان إذا ضعف فيه سلطان الهوى قوي فيه سلطان الحق. فالإنسان لا يخالف سنة ولا يرتكب محرما ولا يترك واجبا إلا لهوى في نفسه، بل ما خالفت الرسل، ما خالفت أتباع الرسل إلا تبعا لأهوائهم. تعالى فتش في نفسك، تعالى فليفتش كل واحد منا في نفسه، لماذا ترك هذا الواجب؟ ما الذي أخره عن فعل هذا الواجب؟ هوى النفس. ما الذي جعله يمتنع من هذه السنة؟ هوى في النفس. ما الذي جعله يفعل هذا المحرم؟ هوى في النفس. لماذا لم يصلي الفجر؟ كأن النفس تهوى الدفء، لأن هواه لا يقبل الخروج في هذه الساعة الباردة، ولو كان عنده موعدا لطائرة أو لعمل لذهب قبل هذه الساعة. فكلما ضعف سلطان الهوى في صدرك قوي سلطان الحق. فإذا انتصر المرء على شهوة نفسه استمال له حكم عقله، فالحكم استقام له حكم عقله، فالعقل يناقض حكمه حكم الهوى والشهوة. فكلما انتصر المرء على الشهوة، أعداؤك الحقيقيين أربعة: النفس والهوى والدنيا والشيطان. هؤلاء هم أعداؤك، لا أعداء لك غير هؤلاء. أيها الأحبة بالله، هذه جملة سريعة عن سيرة النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ قبل البعثة. نشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في المرحلة الأولى من مراحل البعثة مع السنة الأربعين، كيف بدأ الوحي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أشياء معينة ويعمل أعمالا معينة، هذه الأعمال وهذه الأفعال وهذه العبادات التي كان يفعلها قبل البعثة أهلته للبعثة، أرشده الله إليها
وهيأه لها. جهل ترى ما هي هذه العبادات التي كان يعبد بها صلى الله عليه وسلم ربه قبل البعثة، وما هي الأفعال التي فعل، وما هي الأمارات التي رآها من علامات البعثة. اكتبوا ورائي هذه الأشياء. العبادة الأولى نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تم نقل الدرس إلى يوم الخميس لأسباب كثيرة. أن هذا اليوم يليه يوم الجمعة وهو يوم راحة للجميع، فتأخذ ما تستطيع من قسط من الراحة بعد صلاة الفجر. ثانيا هذا من أهم الأسباب التي نقلنا بها الدرس إلى هذا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة السلام علي يوم الجمعة وليلتها، هذه اللي هي ليلة الجمعة. فقال العلماء أقل الكثرة أن تصلي عليه 300 مرة. فعندما نعيش ليلة الجمعة مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما الذي يحدث؟ نكثر من الصلاة على رسول الله، فنعطر الأفواه ونزكي النفوس ونطهر الأرواح ونعمر القلوب بمحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وصل عليه وسلم بعدد نجوم السماء وعدد رمال الصحراء ومثل زبد البحر، وصل عليه وسلم صلاة تحبها وترضاها إلى يوم أن نلقاه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.